الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، الحديث معاشر الكرام عن أثرين مرويين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعن عمر وعن الصحابة أجمعين. وهذان الأثران فيهما فائدة عظيمة للمسلم ولمن حج البيت واعتمر، وكلاهما يتعلق باستلام الحجر وتقبيله واستلام الركن اليماني اتباعا للنبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فقد جاء في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر الأسود ثم قال مسمعا من حوله: أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. والأثر الثاني يرويه يعلى ابن أمية رضي الله عنه قال: طفت مع عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فلما جاوزنا الحجر الأسود وصلنا إلى الركن الذي يليه، الركن الغربي، الحجر الأسود بعده الباب بعده ركن في الحجر، فلما وصلنا إلى الركن وكنت مما يلي البيت فأخذت بيد عمر فقال لي: ما تصنع؟ قلت: نستلم الركن، الركن الغربي. فقال لي عمر: أطفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: هل رأيته استلم هذا الركن؟ قال: لا. قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وتل يده وقال: دعنا من هذا. فتأمل في الأثرين. الأول فيه استلام للاتباع، والثاني أيضا عدم استلام للاتباع، وهذا فيه فائدة عظيمة جدا للمسلم فيما يستلم وفيما أيضا لا يستلم، وأن الأمر كله مداره على اتباع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وترسم خطاه القائل صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم، والقائل عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. في الأثر الأول لما قبل عمر رضي الله عنه الحجر الأسود قال: أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذه الكلمة قالها لأن ثمة أناس هم حدثاء عهد بإسلام، وربما ظنوا في الحجر ما كان يعتقد في الأحجار في الجاهلية، حيث يتعلق بها من يتعلق اعتقادا فيها وطلبا للبركة من جهتها، فأراد رضي الله عنه أن ينصح بهذه الكلمة للناس صيانة لجناب التوحيد وحماية لحماه، حتى لا يظن هذا الظن ولا يعتقد هذا الاعتقاد في الحجر الأسود مما كان يعتقد في الأحجار في الجاهلية. فقوله: أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، هذا تصحيح لجانب التوحيد والعقيدة، وأن النافع الضار، المعطي المانع، الخافض الرافع، القابض الباسط، الذي بيده الأمر هو رب العالمين سبحانه وتعالى، ولا يطلب نفع إلا من جهته، ولا بركة إلا من جهته، ولا صلاح إلا من جهته، فالأمر بيده سبحانه وتعالى. والحجر عندما يستلم لا يستلم لشيء يطلب من جهة الحجر، وتقبيله هو اتباع للنبي صلوات الله وسلامه عليه، تقبيله اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. عندما يسجد المرء في صلاته ويضع جبهته على الأرض، هل هو بهذا السجود يعظم الأرض أو يعظم خالقها؟ عندما يسجد ويضع جبهته على الأرض، هل هو يعظم الأرض أو يعظم خالق الأرض ويضع جبهته على الأرض ذلا لله رب العالمين؟ فالتقبيل للحجر هو تعبد لله، وتعبد لله، تقرب لله سبحانه وتعالى بفعل شيء شرعه وأمر عباده به سبحانه وتعالى. قال: أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، النافع الضار هو الله، المعطي المانع هو الله جل وعلا، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وهذا تصحيح لجانب الاتباع، وأن الأعمال التعبدية كلها توقيفية، لا يفعل شيء منها إلا بدليل وهدي ثابت عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فالحجر يقبل اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم واتساء به: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وسير على منهاجه القويم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفي الأثر الثاني لما جر يعلى بن أمية يد عمر من أجل أن يستلم الركن الغربي الذي في الحجر، وسأله عمر: ماذا تريد أن تصنع؟ قال: نستلم هذا الركن. قال له: طفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: هل رأيته استلمه؟ استلم هذا الركن؟ قال لا. قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. انظر الآن، هذا ركن في البيت، والبيت يستلم منه ركنان، الركن اليماني والحجر الأسود، وهذان ركنان من البيت لا يستلمان ولا يشرع استلامهما، لأن الأسوة والقدوة صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت واستلم الركن اليماني والحجر الأسود ولم يستلم هذين الركنين. قال ولك في رسول الله أسوة حسنة، فالبيت لا يستلم منه، جدرانه لا تستلم، لا يتمسح بأي جانب أو جهة من البيت إطلاقا، ولا يستلم من البيت إلا الركنان اليماني والأسود. الركن اليماني يستلم، والحجر الأسود يقبل ويستلم المتيسر من ذلك، لكن الجهات الأخرى وجدران البيت لا يستلم منها شيء. إذن لاحظ، الكعبة التي هي بيت الله، الكعبة التي هي بيت الله سبحانه وتعالى، جهاتها الأخرى لا تستلم، لا الركنان الغربيان ولا جدران البيت ولا الحجر، ما يستلم شيء منها ولا يمسح يده على شيء منها، لأنه لم يرد أصلا شيء من ذلك. ومقام إبراهيم الذي قال الله عنه اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ما يمسح، ما يمسح، لم يرد في مسح أصلا شيء. فكيف إذن بالجدران التي في الأمكنة الأخرى أو الأبواب أو غيرها، مما ألف بعض الجهال أن يمسحوا أيديهم عليها طلبا للبركة، طلبا للبركة، يمسح على جدار أو على باب مسجد أو على اسطوانة أو منبر أو شيء من هذا القبيل، هذا كله من الأمور التي لا أصل لها في دين الله سبحانه وتعالى. وأعظم من ذلك ما يفعله الجهال عندما يمسح على جدران القبور طلبا للبركة من المقبورين، وهذا من الشرك والعياذ بالله، وهذا من الشرك بالله. ولهذا كان أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ناصحا عندما صدع بهذه الكلمة التي هي تصحيح للاعتقاد، تصحيح للتوحيد، صيانة لجنابه. الحجر الأسود قبله بالسنة، لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله كما قبلته. والركن الغربي ترك تقبيله بالسنة أيضا، لأنه ما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام يستلمه فلم يستلمه اتباعا للسنة، فالمدار في ذلك كله على اتباع السنة وهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وبهذا تعلم أيها المسلم الموفق والحاج الكريم أن الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة إنما هي باتباع هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، والتقيد بسنته، وأن يحذر المرء أن يركب رأسه. كثير من الناس يركب رأسه إذا نشأ على بدعة من صغره، يركب رأسه ويصر عليها حتى لو بين له أنها لا أصل لها في الدين ولا دليل عليها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يركب رأسه ويبقى على بدعته. الشافعي رحمه الله يقول لا يحل لأحد استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعها، لقول أحد كائنا من كان. ودين الله عز وجل اتباع وليس ابتداع. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إنا نتبع ولا نبتدع، ونقتدي ولا نبتدي، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. السعادة بالتمسك بالأثر المروي عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، والضلال بالإعراض عن سنته وركوب الرأس باتباع البدع والأهواء التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. هذان الأثران فيهما عبرة عظيمة جدا، فيهما عبرة عظيمة جدا، وفيهما بيان المسلك القويم الذي كان عليه الصحابة. قال مالك بن أنس رضي الله عنه رحمه الله تعالى: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فهذان الأثران فيهما فائدة عظيمة جدا للمسلم، فيهما تربية عظيمة للمسلم. الأول فيه استلام، وهذا الاستلام بسنة واتباع لا عن اعتقاد في الحجر. والثاني فيه عدم استلام للركنين الغربيين. لماذا امتنع عمر عن استلامهما؟ قال: لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما. فيستلم ما استلم الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يستلم ما لم يستلم الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن مدار الأمر على الاتباع. ديننا اتباع واهتداء بهدي الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا أجمعين لاتباع السنة، وأن يجعلنا من أهلها، وأن يرزقنا حسن الاقتداء والائتساء بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، وأن يعيذنا من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع مجيب قريب.
أحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم وجزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ يقول: ما صحة حديث من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كان له بكل مؤمن حسنة؟
هذا الحديث رواه الطبراني في المعجم، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وهو حديث عظيم في فضل الاستغفار للمسلمين والمسلمات. والله جل وعلا يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. أمره عز وجل بأن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات، وهذا مسلك الأنبياء. ذكر الله عز وجل في آخر سورة نوح استغفار نوح للمؤمنين، وذكر أيضا في سورة إبراهيم استغفار إبراهيم عليه السلام للمؤمنين. فهذا نهج الأنبياء، الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات هو نهج النبيين: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. وهذا الحديث فيه فضل ذلك وعظيم الثواب المترتب عليه. قال: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كان له بكل واحد حسنة. إذا قال المسلم في استغفاره: اللهم اغفر لي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، كم هم وكم أعدادهم إذا كان له بكل واحد منهم حسنة. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول: هل فيه تبرك مشروع حسي أو معنوي؟
التبرك هو طلب البركة، ويجب أن تكون عقيدة المؤمن في البركة وطلبها أنها من الله سبحانه وتعالى، ولا تنال إلا باتباع شرعه. هذان أصلان في هذا الباب، لا بد من فهمهما في باب البركة وطلبها. البركة من الله، قال وجعلني مباركا أينما كنت، جعلني، لا يمكن أن تكون البركة إلا إذا جعلها الله، إلا إذا جعلها الله. فالبركة من الله عز وجل، والذي يبارك هو الله، وإنما تطلب منه. ولهذا يشرع الدعاء بالبركة في مناسبات، يسأل الله أن يبارك، وهذا جاء في أحاديث عديدة في مناسبات عديدة. فالبركة من الله لا تطلب إلا منه. والأصل الثاني لا تنال إلا باتباع شرعه، ولهذا البدع والأهواء لا تجلب بركة ولا تجلب خيرا للناس، وإن ظن فاعلوها أنهم يحصلون بها بركة. البركة لا تكون في البدع، وإنما تكون باتباع السنة، سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا الأعمال الصالحة التي أمر الله سبحانه وتعالى عباده بها كلها بركة على العبد. الصلاة بركة، بركة عظيمة جدا، عندما يكرم الله سبحانه وتعالى عبده بالعناية بالصلاة، وخاصة المكتوبة التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده. الصيام بركة، بركة عظيمة، وشهر رمضان شهر بركات وخيرات يحصلها الصائمون القائمون الذاكرون لله سبحانه وتعالى. الحج بركة عظيمة جدا، ينالها من يكرمه الله سبحانه وتعالى، من يكرمه الله سبحانه وتعالى بأداء هذه الطاعة العظيمة. العبادات كلها بركة على العبد، فالبركة من الله سبحانه وتعالى، يبارك من يشاء، ينزل البركة على من يشاء، يجعل البركة فيما يشاء وفي من يشاء سبحانه وتعالى، ولا تنال إلا بالاتباع، لا تنال إلا بالاتباع، اتباع هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: التزام الملتزم والدعاء عنده هل هو من السنة؟
الملتزم ورد فيه آثار، ورد فيه آثار عديدة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والملتزم هو المكان الذي بين الباب والحجر، بين باب الكعبة والحجر الأسود، هذا المكان الذي بين الباب والحجر الأسود هو الملتزم. ليس البيت في أطرافه، الكعبة ليست في أطرافها كلها تلتزم، وإنما هذا هو الملتزم فيما ورد من آثار عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وصفة الالتزام أن يلصق المسلم صدره بهذا الموطن ما بين الحجر والباب، باب الكعبة، ويلح على الله سبحانه وتعالى بالدعاء، يلح على الله بالدعاء، يضرع إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: أعرف معنى لا إله إلا الله وأعمل بمقتضاها، ولا أعرف شروطها التفصيلية، هل يجزي معرفة معناها والعمل بمقتضاها؟
هذا هو المطلوب، المطلوب في لا إله إلا الله تحقيق ما دلت عليه، تحقيق ما دلت عليه من توحيد وإخلاص وعبودية لله سبحانه وتعالى. والشروط التي ذكرها العلماء مأخوذة من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، ذكرها العلماء مفصلة، لأنها كلها تصب في تحقيق العمل بلا إله إلا الله حقيقة، بحيث يكون المرء من أهلها فعلا العاملين بها. قالوا عن شروط لا إله إلا الله: العلم واليقين والصدق والإخلاص والمحبة والانقياد والقبول، هذه الشروط السبعة فصلت في كتب الاعتقاد. ليس المراد من هذه الشروط أن يعدها المرء بأصابع يده، واحد اثنين ثلاثة، ليس هذا المراد، المراد التحقيق. فإذا حقق ذلك، قال لا إله إلا الله مخلصا، وقالها صادقا، وقالها عن محبة تملأ قلبه، وقالها منقادا ممتثلا إلى غير ذلك، حتى لو لم يحصل منه عد لهذه الشروط، حتى لو قيل له عدها قال ما أعرف، ما يضره إذا كان عاملا بها. ولو كان إنسان يعد هذه الشروط لا يخطي فيها، ولكنه بفعاله ينقضها، لا ينفعه عدها، لا ينفعه عدها. إنما الذي ينفع المرء هو العمل. فإذا كان يعرف مدلول لا إله إلا الله، وأنها تعني التوحيد والإخلاص لله والبراءة من الشرك والخلوص منه وإفراد الله بالعبادة، ويحقق ذلك عملا يعبد الله مخلصا صادقا منقادا ممتثلا، يحقق ذلك، فبهذا يكون المرء من أهل لا إله إلا الله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما معنى قول الله عز وجل: وهو معكم أينما كنتم؟
هذه الآية أو الجزء من الآية لا بد في فهمه من قراءة السياق تاما، ومن ينتزع هذا الجزء من الآية ويريد أن يستدل به يخطئ إذا لم يقرأه مع السياق الذي ورد فيه، لأن مع في اللغة تفيد مطلق المصاحبة، لكنها في كل موطن بحسبه، لا يفهم إلا من السياق الذي هو فيه. ولهذا تجدها تختلف من سياق إلى سياق، يختلف المعنى بحسب موطن ورودها. إذا قلت الحليب مع الماء معناه ممتزج، إذا قيل الرجل مع زوجته معناها في عصمته، قد يكون هو في بلد وهي في بلد، لكن يقصدون في عصمته، فهي تختلف، يختلف معناها. المسافر يقول سافرنا والقمر معنا، يعني ضياؤه ونوره. في كل موطن تجدها لها معنى يستفاد من السياق. اقرأ السياق تاما يتضح لك المعنى، ولا يخفى عليك. إذا أخذت هذه الكلمة من سياقها وأراد أن يفهم المرء منها معنى يخطئ، لا بد أن تقرأ مع السياق حتى يتضح المعنى. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الحديد: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله ما تعملون بصير. ما هو السياق؟ يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم. بماذا السياق؟ في ماذا السياق؟ في العلم. اقرأ أول آية، الله عز وجل بذاته قال: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، فهو سبحانه وتعالى بذاته فوق عرشه المجيد مستويا استواء يليق بجلاله. انتهت هذه، جاءت مسألة أخرى التي هي العلم، قال: يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله ما تعملون بصير، أي بعلمه. ولهذا الله سبحانه وتعالى تفيد الآية أن الله مستو على عرش استواء يليق بجلاله، وهو مع خلقه بعلمه، لا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية. من يقول في فهم الآية وهو معكم أينما كنتم أي بذاته. هذا أساء في فهم الآية من جهتين. الجهة الأولى أن ما دل عليه أولها أن الله مستوى على العرش لم يؤمن به عندما قال الله بذاته في كل مكان، فترك أول الآية لم يؤمن بما دلت عليه. والجهة الثانية أن قوله وهو معكم فهمها على غير مرادها، ولهذا السلف الأولون في ردهم على أهل الباطل الذين يقولون الله في كل مكان يستدلون بهذه الآية، قالوا في الرد عليهم، ومنهم الإمام أحمد رحمه الله في رده عليهم قال بدأ الآية بالعلم وختمها بالعلم. ما معنى بدأ الآية بالعلم وختمها بالعلم؟ أي أن قوله وهو معكم المراد به بالعلم، لأن هذا هو السياق الذي وردت فيه. مثلها الآية التي في سورة المجادلة، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. السياق كله في العلم، من بدأت الآية إلى انتهت كله في العلم، إلا هو معهم أينما كانوا أي بعلمه. فلما يأتي إنسان ويأخذ إلا هو معهم أينما كانوا ويجردها مما قبلها ومما بعدها ويقول الله في كل مكان والدليل إلا هو معهم أينما كانوا، يقال أنت ما فهمت كلام الله وجردت هذه الآية عن سياقها فأخطأت وأسأت في فهمك لكلام الله سبحانه وتعالى. الحاصل أن الرب العظيم سبحانه مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله وعظمته، ومعيته جل وعلا لهم التي وردت في هذه الآيات هي معية علم واطلاع، وأنه سبحانه وتعالى معهم بعلمه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول بعض الناس يفعل أمر غير مشروع ويقول أنا متبع لأني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بالمنام فأمرني بفعله.
هذا من المصائب التي هذا من المصائب بل هو من مداخل الشيطان. الشيطان استخف بعقول كثير من الجهال فأدخلهم في بدع، أدخلهم في بدع كثيرة وأعمال ما أنزل الله جل وعلا بها من سلطان. والعلماء قديما قالوا الرؤى المنامية، الرؤى المنامية تكون للبشارة والنذارة، أما لتقرير الأحكام فلا، لا يمكن أن يقرر حكم برؤية منامية، لا يمكن أن يقرر حكم برؤية منامية. ولو وكل الدين ومعرفة الدين إلى ما يرى في المنام ماذا يحصل لأديان الناس؟ أخبروني. لو وكل معرفة الدين إلى ما يرى في المنام كيف يصبح أديان الناس؟ كيف تصبح أعمالهم؟ وكل يوم يأتيهم شخص ويقول رأيت في المنام كيت وكيت أننا نعبد الله بكذا، كل الدين يتغير بالمنامات، كل الدين حتى الصلاة يمكن تغير والحج يغير، كل العبادات يمكن تغير بالمنامات المزعومة التي يذكرها الجهال ويبنون عليها. لا يمكن أن يبنى دين على منام. المنام ليس مصدرا للشرع الله وليس مصدرا للدين ومعرفة العبادات والأعمال، ولهذا لا يمكن أن تؤخذ عبادة من رؤية منامية. شخص مثلا رأى في المنام ذكرا من الأذكار أن يقول مثلا في اليوم 1000 مرة ما يجوز أن يعمل به، ما يجوز أن يعمل، لأن الدين ما يؤخذ من المنام. بعض الأشخاص يرى في منامه مثلا رؤى وفيها أذكار معينة، ومحددة بأرقام أحيانا بالآلاف، ويحث في منامه على أن يأتي بها، فيبدأ يواظب عليها أذكر شخصا من حفاظ القرآن المتقنين، يحفظ القرآن بإتقان عجيب، تسلط عليه الشيطان في منامه، وأصبح يأتي كما يذكر لي هواتف في المنام بالأرقام، مثلا الله عظيم، مثلا هكذا يقول لي الله عظيم 14,000 وكذا مرة، يقول فأقوم وأقول هذا هاتف من الله والله أمرني بهذا، فيقول أخذت عد، ولما صار ما ينضبط باليد أتيت بسبحة طويلة حتى أعد هذه الأرقام، وإذا انتهيت منها وجئت من الغد جاءني، يقول حتى القرآن ضاع مني الآن من اشتغالي كل يوم بهذه الأعمال التي في المنام. فالشيطان يتسلط على الإنسان في منامه، ويدخله في بدع وأعمال ما أنزل الله بها من سلطان. والشيطان يدرك أن عبادة المرء لله بالبدع غير مقبولة، فيريد أن يشغله بالبدع عن السنن، يريد أن يشغله بالبدع. ولهذا بعضهم يقول هل الشيطان يشغلني مثلا بذكر؟ نعم، يشغلك بذكر غير مشروع حتى تترك المشروع وتشتغل بالعمل الذي هو مبتدأ فلا يقبل منك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. فالحاصل المنامات ليست مصدرا لأحكام أو شرائع أو سنن. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول هل للجلوس في المسجد إلى طلوع الشمس وصلاة ركعتين فضل؟
نعم، هذا ورد في حديث يحسنه جماعة من أهل العلم، من صلى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان كأجر عمرة تامة أو عمرة وحجة تامة، فهذا جاء في حديث حسن. وجاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الغداة بقي في مصلى حتى تطلع الشمس. ولم يذكر جابر رضي الله عنه صلاة للنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، والحاصل أن من جلس في مصلى حتى تطلع الشمس ولا يصلي أيضا بعد طلوعها مباشرة لأن وقت نهي، بل ينتظر مدة ربع ساعة وارتفاعها قيد رمح ثم يصلي، وهذه الصلاة الأمر فيها واسع، إن صلاها بعد هذا الجلوس في المسجد فله ذلك، وإن صلاها في بيته فله ذلك، المهم أن يجلس المسجد حتى طلوع الشمس، أن يجلس حتى طلوع الشمس. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول ما معنى قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي الآية، وهل هي خاصة في حياة النبي أو بعد مماته؟
النبي عليه الصلاة والسلام محترم حيا وميتا صلوات الله وسلامه عليه، ولهذا لا يرفع الصوت، ورفع الأصوات العالية حول قبره وعند قبره هذا من المنكر، هذا من أعمال المنكر، الصخب واللجج والأصوات العالية هذا كله منكر وأمر لا يجوز. والنبي الكريم عليه الصلاة والسلام محترم حيا وميتا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول هل يشرع تقبيل المصحف؟
المصحف فيما أعلم لم يأتي شيء يؤثر عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في تقبيله، لم يأتي شيء عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في تقبيله. والأصل في الأعمال التوقف فيها حتى يرد الدليل الدال على مشروعية العمل، ولا أعرف دليلا عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام يدل على مشروعية تقبيله، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.